والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم، وقلنا توجد 4 آيات للاستدلال، ذكرنا 3 منها، وصلنا إلى الآية 4 وهي آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كيفية الاستدلال بهذه الآية فتتم من خلال نقاط. النقطة الأولى: إن الآية الكريمة أوجبت السؤال، حيث قالت فاسألوا، واسألوا فعل أمر يدل على الوجوب. ثانيا: وجوب السؤال في الآية مطلق وليس مقيدا بقيد، ما قيد في موارد، في الموارد التي يؤدي الجواب إلى العلم، لا، مطلقا السؤال واجب مطلقا. ثالثا: إذا كان السؤال واجب مطلقا فالجواب واجب مطلقا، وإلا لو وجب السؤال في حالات عدم ترتب العلم ومع ذلك لا يجب قبول الجواب، فإن ذلك يستلزم اللغوية، فدفعا لمحذور اللغوية نقول: عليكم السلام ورحمة الله، إذا وجب السؤال وجب القبول، سواء أفاد القبول، أفاد الجواب العلم أو لم يفد العلم. النقطة الثالثة: وجب الجواب سواء كان الجواب مفيدا للعلم أو لا. 4: وجوب القبول بالجواب ولو لم يفد العلم معناه الحجية، يعني إذا جاوبك أهل الذكر جاوبوك بجواب غير قطعي ومع ذلك يجب الالتزام بجوابهم، هذا شنو معناه؟ معناه حجية خبر الواحد ولو لم يفد العلم. هذا هو الاستدلال بالآية. هذا الاستدلال هل هو صحيح أو ليس صحيح؟ السيد الشهيد يقول: يرد عليه 5 إرادات. الإيراد الأول، الإيراد الأول: لا توجد ملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول، إذ لعل المولى يوجب السؤال مطلقا ولكنه يخصص الجواب بحالات حصول العلم، يخصص وجوب قبول الجواب في حالات حصول العلم، أما في حالات عدم حصول العلم فلا يجب القبول وإن كان السؤال واجبا. إشكال: ألا يستلزم ذلك اللغوية؟ يعني يجب السؤال ولا يجب قبول الجواب، هاي مو لغوية؟ الجواب ما ذكرناه في آية الكتمان السابقة. في الجواب الثاني عن آية الكتمان شنو قلنا بالجواب الثاني عن آية الكتمان؟ إن المولى قد يعمم الحكم من باب الاحتياط، وهذا الاحتياط في مقام التشريع لو في مقام الامتداد، في مقام التشريع لأنه لا توجد ضابطة تميز ما يؤدي إلى العلم مما لا يؤدي إلى العلم. فالمولى يوجب السؤال مطلقا، ولكنه شنو؟ يوجب القبول في حالة حصول العلم فقط، وهذا احتياط في مقام التشريع وليس احتياطا في مقام الامتثال كما أوضحناه في الدرس السابق في الرد الثاني على آية الكتمان. هذا أولا، هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني على شنو؟ على الاستدلال بآية السؤال. الرد الثاني إن الأمر بالسؤال ليس أمرا مولويا حتى يقال بدلالته على الحجية. لماذا؟ لأن الآية في مقام المحاججة مع المشركين والكفار، حيث استشكل المشركون والكفار على الرسول صلى الله عليه وآله بأنه كيف يكون رسولا وهو بشر وهو رجل، يقولوا له ما يصير، انت هم رسول وهم بشر، شلون يصير؟ البشر لا يكون رسولا. فالقرآن يحاججهم، شي يقول؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يريد أن يقول لهم القرآن الكريم بأن الأنبياء السابقين كلهم بشر. فالآية في مقام المحاججة مع الكافرين والمشركين، فلا يقل أن تكون في مقام جعل وجوب شرعي تعبدي عليهم، لأن ذلك لا يتناسب مع كفرهم وإشراكهم، وأصلا لا يؤمنون بالرسول ولا بالقرآن، فشلون تجي توجب عليهم؟ لأنه لا يعقل أن يكون الأمر المتوجه إلى المشركين والكفار أمرا مولويا، لأنهم لم يؤمنوا لا بالرسول ولا بالقرآن. إذاك شيء ثاني، ذاك شيء آخر. لا، في أصل التكليف ذاك. هنا الآية تخاطبهم يعني مباشرة، هنا صحة العمل تتوقف على إسلامهم وإن كانوا مكلفين. أما هنا الرجوع إلى أهل الذكر ممكن، كافر يروح يسأل من أهل الذكر بها إشكال وما بها إشكال ممكن، لكنه شنو؟ هذا التحرك لا يمكن أن يكون استجابة للأمر الإلهي. نحن نريد أن نحصل نتيجة، الرسول يريد أن يستدل فيأمرهم أمرا مولويا يعلم بأنهم لا يمتثلونه، هذا راح يصير نقض للغرض. إذا أردت أن تلزم الخصم الحجة فجئ له بدليل يؤمن به، أما تجيب له دليل لا يؤمن به فلا فائدة شنو في استدلالك. أما وجوب الفروع ذاك ليس في مقام الحجة والاستدلال، نحن هنا في مقام الاستدلال. زين، إذن لا يوجد هنا أمر مولوي، إذن ماذا يوجد؟ وإنما هو أمر إرشادي إلى الطرق التي يجب اتخاذها لإزالة الشك والريب بأن يرجعون إلى أهل الذكر فيسألونهم فتزول الشبهة التي في أذهانهم. فإذا الرد الأول شنو الرد الأول؟ الرد الأول أنه لعله بدافع الاحتياط في مقام التشريع. الرد الثاني أنه ليس أمر مولوي لأنه موجه للكفار والمشركين. نطبق هذا المطلب وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه. شنو يعني يدل بإطلاقه؟ يعني وجوب السؤال مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. هذه المقدمات الثلاثة سنة ذكرناها، لأنه بدون ذلك، يعني شنو بدون ذلك؟ بدون وجوب قبول الجواب في حالة عدم العلم يكون الأمر بالسؤال لغوا. يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. وإذا وجب النقطة الرابعة، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية. زين، يرد عليه أولا وقد اتضح الجواب مما سبق. وين مما سبق؟ بالرد الثاني على آية الكتمان، اللي أنه شنو؟ تعميم الوجوب للسؤال واقتصار الجواب على حالة العلم لعله بدافع تعميم الوجوب لعله بدافع الاحتياط في مقام التشريع، شرحناه في الدرس السابق. ثانيا الرد الثاني إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، يعني جعل الحجية لخبر الواحد. ليس لأن الأمر بالسؤال وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، يعني في موارد القطع فقط، لأن الطرف وهم المشركين والكفرة ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة، فالأمر إرشادي وليس الأمر مولويا. ثالثا الرد الثالث في النقطة الثانية، ماذا قلنا في النقطة الثانية؟ لا مو الرد الثاني، في النقطة الثانية في الاستدلال قلنا السؤال واجب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية وجوب السؤال مطلق، صح لا؟ وإذا كان مطلق فيجب القبول مطلقا. في الرد الثالث نناقش في ذلك، نقول وجوب السؤال ليس مطلقا، وإنما سياق الآية جاء في مقام المناقشة مع الكفار حول إنسانية الرسل والأنبياء أنهم بشر، فالآية حينما تقول فاسألوا أهل الذكر فالأمر بالسؤال وإن كان مطلقا، يعني لم يذكر المتعلق، وإن كان المتعلق لم يذكر لكنه مقيد بالسياق الذي تتكلم عنه الآية، فكأن الآية تقول فاسألوا أهل الذكر عن ذلك. ذلك يا هو ذلك أن الأنبياء رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر عن ذلك، أي عن كونهم بشرا ورجالا. فالسؤال هنا ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بمن؟ بالسؤال عن إنسانية الأنبياء وأنهم رجال. فصدر الآية يعتبر مقيدا للأمر بالسؤال، فالأمر بالسؤال ليس مطلقا. هذا واضح؟ نقرأ. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال فاسألوا أهل الذكر مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع من انعقاد الإطلاق أو عن انعقاد الإطلاق في متعلق السؤال، لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير المورد المفرع عليه وأمثاله. فالسؤال بمن يختص؟ في المورد المفرع عليه. يا هو المورد المفرع عليه، وهو أن الأنبياء رجال فاسألوا عن ذلك، يعني عن كون الأنبياء رجال. هذا الرد الرابع. هسه كم رد صار؟ ثلاث ردود. رابعا، إن الآية تتكلم عن أصول الدين، عن النبوة، وليس عن فروع الدين. وخبر الواحد حتى لو قلنا بحجيته شرعان، ولكنه شنو؟ غير شامل لأصول الدين. يعني خبر الواحد حتى لو قلنا حجة بمن يختص؟ بالإحكام، يعني فروع الدين، وليس شاملا لأصول الدين. يعني لا يمكن الاستدلال على أصول الدين بخبر الواحد حتى لو قلنا بحجيته. هذا الرد الرابع، على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد. لماذا؟ لأن مورد الآية يرتبط بأصول الدين، وأصول الدين لا تثبت بخبر الواحد حتى لو قلنا بحجيته. الجواب الرابع الخامس، الجواب الخامس على الآية، إن الاستدلال بالآية الشريفة يتوقف على أن نحمل كلمة أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، نحملها على العلماء ورواة الأحاديث حتى يكون فيها دلالة على حجية خبر الواحد. ولكن الصحيح أن الكتاب المذكور في الآيات المقصود به شنو؟ الشرائع السابقة أو الكتب الإلهية المقدسة، لأن كلمة كتاب أطلقت على القرآن مثلا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأطلقت على التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب. الكتاب يراد منه هنا شنو؟ يعني الشرائع السابقة والعقائد السابقة والكتب السابقة. فيكون معنى الآية يا أيها المشككون في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله لأنه بشر اسألوا أصحاب الشرائع السابقة والكتب المقدسة السابقة. فإنها ستثبت لكم بأن الأنبياء والرسل إنما هم بشر ورجال. فالآية أجنبية عن المقام، لأن أهل الذكر لا يقصد منه رواة الأحاديث، وإنما علماء اليهود وعلماء النصارى العالمين بالتوراة والإنجيل. زين، قد واحد يستشكل يقول ورد لدينا في روايات كثيرة في مقام تفسير الآية بأن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، فكيف تقول هم أصحاب الشرائع السابقة؟ الجواب: إن أهل البيت عليهم السلام لا شك ولا شبهة في أنهم أهل الذكر الحقيقيين، لأنهم ورثة الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى وما تقدم وما تأخر. أهل البيت هم ورثة الأنبياء، ولكن ذلك يعني تفسير أهل الكتاب بأهل البيت أو أهل الذكر بأهل البيت إنما هو تفسير بالباطن وليس تفسيرا بالظاهر. لماذا؟ لأن الآية في مقام الاستدلال مع من؟ مع المشككين في نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فليس من المعقول أن الآية تقول للكفار المشككين في الرسول إذا أردتم إثباتان ارجعوا إلى الأئمة. هذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنهم لم يؤمنوا بالرسول، وإذا لم يؤمنوا بالرسول فمن باب أولى لم يؤمنوا بالأئمة عليهم السلام، فكيف ترجعهم الآية إلى سؤال الأئمة مع أنهم لم يؤمنوا لا بالأئمة ولا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ إذن الآية لا تناسب أن نفسر أهل الذكر بأهل البيت، لأنها في مقام الاستدلال مع الكافرين والجاحدين للنبوة، فلا معنى لإرجاعهم إلى الإمام للاستدلال على النبوة. هذا أمر غير صحيح، لأن الإمامة في طول النبوة. أول مرة نثبت النبوة يا من ثبت الإمامة، لا أن نعتبر الإمامة دليلا على النبوة، هذا غير صحيح. فإذا الآية ناظرة إلى الكتب السماوية السابقة وليست ناظرة إلى أهل البيت عليهم السلام.
المشككين
موجودين وهم يهود والنصارى، فكيف يشككون
في الآية؟
ايه؟
وفي
شرعية
الرسول صلى الله عليه وسلم نرجعهم للأئمة
نقول
سئل الأئمة والأئمة موجودين من حسن والحسين،
هو إذا لا يؤمن بالرسول فلا يؤمن لا بالحسن ولا الحسين، فيسئل على شنو يعني؟ هو يقول أنا لا أؤمن بك، طب أسألك عن أي شيء؟ أنت تسأل من تؤمن به.
أكو روايات سئلوا بها الإمام الرضا وروايات سئلوا بها،
مو سئلوا ما هو رأيك، سئلوا ما هو الدليل، جيب لنا دليل.
جاب
دليل بس مو كلام الإمام هو الدليل، جاب لهم دليل من كتبهم، يعني أيضا شنو أرجعهم إلى كتبهم، وما جاب لهم دليل منه، يعني كلام الإمام ليس حجة عليهم لأنهم لا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالإمام. نعم الإمام يرشدهم إلى كتبهم إلى أدلة يؤمنون بها سواء كانت عقلية أو في كتبهم. الرد الخامس: وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك يعني عن الردود الأربعة فالاستدلال بالآية يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. ولكن الآية بمن ظاهرة؟ ظاهرة في الحمل على الرسالة الإلهية، فلا يتم الاستدلال. هذا تمام الكلام عن آية الذكر، وبذلك يتم الاستدلال على خبر الواحد بالقرآن الكريم. الآن ننتقل إلى الاستدلال بمن؟ بالسنة، لأننا قلنا نستدل على القرآن على الحجية بالقرآن الكريم وبالسنة. أنهينا الكلام في الاستدلال بالقرآن، الآن ننتقل إلى الاستدلال بالسنة. والاستدلال بالسنة بل
بس آية واحد يعني استدلنا على
حجية خبر كلنا ناقشناها تقريبا
يعني
ما راح يستدل ما استدل يعني اليوم زين. فقط طبعا آية النبي تقريبا يتم الاستدلال بها، وإن كانت بها مناقشات كثيرة نتركها للبحث الخالد، لكن الآيات البقية كلها ناقشنا فيها. أما السنة فإذا أردنا أن نستدل بالسنة على حجية خبر الواحد فيجب أن تكون السنة ثابتة بدليل قطعي. ليش ثابتة بدليل قطعي؟ لأن السنة لو كانت ثابتة بخبر الواحد ونستدل بها على خبر الواحد راح يلزم الدور، فنحتاج إلى إثبات السنة بطريق قطعي، وفي ذلك المقام يستدل بأمرين التواتر والسيرة. أما التواتر فيقال بأنه توجد عندنا روايات كثيرة تدل على حجية خبر الواحد يمكن اقتناص دلالتها على حجية خبر الواحد، وهذه الآيات ليست متفقة في الألفاظ فلا يوجد تواتر شنو لفظي، وليست هي متفقة في المضامين والمعنى فلا يوجد شنو تواتر معنوي، وإنما هذه الروايات لها مضامين عديدة، فبعضها يدل على حجية خبر الواحد مطلقا، وبعضها يدل على حجية خبر الثقة فقط، وبعضها يدل على حجية الثقة العادل فقط، لأن العادل أضيق دائرة من الثقة. الثقة هو الذي لا يكذب، الثقة هو الذي لا يكذب وإن كان شنو وإن كان فاسقا وإن كان يشرب الخمر وإن كان لا يصلي. أما العادل فهو الذي يترك المعاصي كلها ومن ضمنها الكذب، يعني لا يترك الكذب فقط وإنما المعاصي كلها. فبعض الروايات تقول خبر الواحد حجة ثقة وليس، بعض الروايات تقول خبر الثقة حجة، بعض الروايات تقول خبر العادل حجة. فالتواتر لا هو لفظي ولا هو معنوي، وإنما تواتر إجمالي. ماذا يثبت ذلك التواتر؟ الجواب، ذلك التواتر يثبت حجية الخبر الواجد للصفات المذكورة في الروايات جميعا، أي القدر المتيقن. فنثبت بالروايات هذه حجية يا خبر، حجية خبر الواحد الثقة العادل. لماذا؟ لأن هذا القدر هو المتيقن، يعني هو القدر المشترك بين جميع الروايات. سنقتصر على القدر المتيقن وهو الخبر الجامع للصفات التي وردت في جميع الروايات. زين. ثم عمق صاحب الكفاية الآخوند الخراساني الاستدلال بالتواتر حيث قال: نثبت بالتواتر الإجمالي الخبر الواجد لجميع الصفات، وهو خبر الثقة العادل. ثم نبحث بعد ذلك، فإن وجدنا خبر ثقة عادل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع. شنو يعني في دائرة أوسع؟ يعني ما يخصص الحجية بالعادل، بل يثبت الحجية شنو؟ للثقة، أو يثبتها لمطلق خبر الواحد. فنتمسك بذلك الحديث لإثبات الحجية المطلقة أو الواسعة. يعني شو يقول الآخر؟ يقول التواتر شو يثبت لك؟ التواتر حجية خبر العادل. فإذا لقينا خبر عادل بعد ذلك، لقينا خبر عادل يدل على أن حجية خبر الواحد ما مقتصرة على العادل، فهذا خبر حجة وليس بحجة. حجة حجيته منين جبناها؟ من التواتر. فنثبت بذلك الخبر الموسع لدائرة الحجية، فنجعل الحجية غير مقتصرة على العادل، فنثبت الحجية لمطلق خبر الثقة. حجية خبر الثقة بأي طريق أثبتناها؟ بالتواتر لو بهذه الرواية؟ بالرواية. يعني حجية خبر الثقة أثبتناها بالرواية التي هي خبر العادل، وهذه الرواية اللي هي خبر العادل أثبتناها بالتواتر. فأولا نثبت حجية خبر العادل فقط بالتواتر. إذا أثبتنا ذلك ثم وجدنا رواية رواها ثقة عادل فهي حجة بسبب التواتر. فإذا وجدنا هذه الرواية تثبت الحجية للثقة ولو لم يكن عادلا، نتمسك بهذه الرواية ونوسع الحجية أو لا نتمسك؟ نتمسك بهذه الرواية، لكن توسعة الحجية راح يصير بالتواتر لو بالرواية؟ راح يصير بالرواية. إيه العدل الإمامي يفسر بهذه الطريقة. زين، نطبق هذا المقدار. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني القطعية، ولا يكفي ثبوت السنة بخبر الواحد، وإلا شنو يلزم؟ الدور. لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها. يعني الألفاظ مختلفة والمضامين مختلفة، فلا تواتر لفظي ولا تواتر معنوي، وإنما تواتر إجمالي. وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. يعني ناخذ الخبر الجامع للصفات كلها، يعني القدر المتيقن وهو خبر الواحد الثقة العادل. فإذا اتفق هذا كلام الآخوند الخراساني، فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، يعني شنو من هذا القبيل؟ واجب لجميع المزايا اللي مشمول بالتواتر الإجمالي، وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. بمن أخذ؟ بالخبر. ليش نأخذ بالخبر؟ لأنه حجيته ثابتة بالتواتر. أما ما مفاد الخبر وهو توسيع الحجية للثقات مو مختصة بالعادل، فهنا شنو راح نقليه؟ راح يصير التوسعة من الرواية. أما الوسيلة الثانية اللي هي شنو الوسيلة الثانية؟ السيرة. فتقريب الاستدلال بها يتوقف على توضيح أربعة أمور. الأمر الأول بسيط، وهو إثبات أن السيرة معاصرة للمعصومين عليهم السلام، بأن الرواة والمتشرعة قد كانوا يعملون بخبر الواحد الثقة في أحكامهم الشرعية. ويمكن إثبات هذه السيرة المعاصرة بالطريق الثالث من الطرق التي ذكرناها لإثبات السيرة. شنو الطريق الثالث؟ الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة على ذلك العمل لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا. وقد قلنا ذلك الطريق الثالث يعتمد على إثبات خمسة أمور. أولا أن تكون المسألة ابتلائية مع الابتلاء. ثانيا أن يكون الحكم المخالف لما هو المفروض شنو؟ حكما لا يقتضيه الطبع الإنساني. وثالثا توافر دواعي النقل للروايات الواردة في ذلك الموضوع. رابعا عدم وجود مبررات للإخفاء. خامسا عدم وصول عدد معتد به من الروايات إليها. هنطبقها هنا في المقام. شو نقول؟ لا شك ولا شبهة في وجود عدد كبير من أخبار الآحاد. وين موجودة؟ في زمن المحصومين، موجودة بين المتشرعة. هو الروايات عندهم، وهذه الروايات داخلة في محل الابتلاء أو ليست داخلة؟ داخلة، لأن كثير من الأحكام الشرعية تتوقف عليها، فهي داخلة في محل الابتلاء، فتوفر الشرط الأول. زين، سؤال: المتشرعة إما، يعني المتشرعة ما هو موقفهم؟ الجواب: إما أن يكونوا قد عملوا بهذه الروايات أخبار الآحاد، وإما أن يكونوا لم يعملوا بهذه الرواية. فإن كانوا قد عملوا بهذه الروايات فإذا شنو ثبت؟ مطلوب أن المتشرع عملوا بخبر الواحد. وإن لم يكونوا قد عملوا بها، بمعنى أنه شنو؟ تركوا جميع هذه الروايات، فهل من المعقول أن يتركوا جميع هذه الروايات دون السؤال من الإمام؟ لا، ليس معقول، الروايات كثيرة. فإذا كانوا قد طرحوها فلا بد أن يكونوا قد استعلموا وسألوا الإمام عن ذلك. وإذا كانوا قد سألوا الإمام عن ذلك لكثر السؤال والجواب، لأن مسألة واسعة مو مسألة خاصة، ولو كثر السؤال والجواب فإن دواعي النقل شنو متوفرة، مسألة شرعية تتعلق بالأمور الشرعية، ودواعي الإخفاء غير موجودة. فإذا لو كانت هناك روايات من المعصومين تنهى عن العمل بالخبر الواحد لوصلت إلينا هذه الروايات، وبما أنه لم يصل إلينا شيء من هذه الروايات نفهم أنه شنو لا توجد روايات راجعة بهذه الطريقة. فنشوف الاستدلال هنا يحتوي على الأركان الخمسة: أولا المسألة محل ابتلاء، ثانيا ترك العمل بخبر الواحد على طبق السجيل وخلاف السجيل على خلاف السجيل، ثالثا أكو توفر دواعي للنقل لو ماكو دواعي للنقل، أكو مبررات للإخفاء لو ماكو وصل إلينا شيء من ذلك أو لم يصل، لم يصل. إذا ثبت الاستدلال، ثبت بأن السيرة موجودة ومعاصرة للمعصومين عليهم السلام، اللي هو هذا الطريق الثالث ما نطول به لأن شرحناه سابقا. أما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية: أولا إثبات السيرة وأن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفتهم الاطمئنان الشخصي، يعني حتى لو أفادتهم الظن. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، المتقدمة صفة للطرق، طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه. كم شرط به؟ خمسة شروط. فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة ودخول حكمها في محل ابتلائهم، هذا شرط، هذا الشرط الأول أنها داخلة في محل الابتلاء على أوسع نطاق. فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع أو جريا على سجيتهم، إذا قلنا جريا على سجيته السيرة شنو راح تصير؟ عقلائي. وإذا تلقي ذلك من الشارع فالسيرة شرعية إما متشرعية. وإما يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، والأول هو المطلوب، شنو هو الأول؟ أنه عملوا بها، فإذا يثبت المطلوب، استثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي لأنهم سيعملون بأخبار الآحاد في المجال الشرعي. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ لم يعملوا بها، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها من الإمام عليه السلام، لأن ارتكاز ليش ما يفرحون دون السؤال؟ لأنه أولا مثل ابتلائي، ثانيا إذا كانت سيرة عقلائية فهذا أمر مرتكز في أذاني، فهي مسألة واسعة النطاق وخاصة فلا يمكن طرحها بسهولة، يحتاج إلى سؤال من الإمام، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات هذا وين؟ في السيرة العقلائية أو حتى عند المتشرعة، وكون هذا عطف على الاعتماد، وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية هذا يا شرط،
هذا الشرط
الثاني. الشرط الأول مسألة محل ابتلاء، الشرط الثاني أن يكون الاحتمال المخالف على خلاف السجية العقلائية لا يقتضيه الطبع. زين الارتكاز وكون طرح خبر الثقة خلاف السجية العقلائية إلى أي شيء يؤدي؟ يحول عادة دون التوافق على الطرح بدون استعلام، ما معقول اتفقوا جميعا على طرحها دون أن يسألوا الإمام. زين والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض اسئله واجوبه كثيره، لان هاي المساله شنو؟ مهمه. فلو لم يكن خبر الثقه حجه لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على اسئله الرواه، ومع توفر الدواعي على نقل ذلك. هذا يا شرط الشرط الثالث. والرابع شنقول؟ وعدم وجود مبررات الإخفاء. نصل إلى الشرط الخامس، لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة. شنو يعني ولو في الجملة؟ يعني ولو بعضها. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، هذا الشرط الخامس، بل وصل إلينا ما يعزز الحجية على عكس ذلك. وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام. يعني المتشرع ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يعملون بخبر الثقة دون أن يسألوا الإمام، وعملهم هذا يكشف عن كونه أمرا شرعيا. وإما استقراره، الهائل من ترجع استقرار العمل على ذلك، يعني على العمل بخبر الثقة بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية من أهل البيت. فالمتشرع سمعوا الأدلة على الحجية ثم عملوا بها، وعلى كلا الفرضين، سواء عملوا على سجيتهم أو عملوا لأنهم تلقوا ذلك من الشارع، على كلا الفرضين السيرة ثابتة أو غير ثابتة؟ ثابتة. زين، سؤال، هذه السيرة تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ إن كانت سيرة متشرعة لأنها تكشف عن الحكم الشرعي كشفا، أما إذا كانت سيرة عقلية فتحتاج إلى إمضاء. فنكمل نقول شنو؟ وهذه السيرة لم يردع عنها الإمام، لأنه لو ردع لوصل إلينا، بما أنه لم يصل إذن هو لم يردع كما أثبتناه سابقا. ثانيا، أن السيرة الثابتة بالبيان السابق بل لكن هذا الدليل ما عندنا، هذا الدليل ما عندنا، السيرة تكشف عنه. أن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة، يعني سيرة متشرعة بما هم متشرعة، فهي تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا بلا حاجة إلى ضم مقدمة اللي هي وهي عدم الرجع والإمضاء. وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارع لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأولا لهدم السيرة، لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، وثانيا لوصل إليها طبعا إلينا شيء من نصوص الرد. بما أنه لم يصل إلينا شيء فنكتشف أن الردع غير موجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.